بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفض وينام عن الصلاة المكتوبة. قوله: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. والعقد هنا قال أهل العلم بأنها على الحقيقة، بأنه يأتي ويعقد على القافية أي قافية الرأس حتى يعطيه راحة في النوم ولا يشعر بقلق. ولذلك يعني برضو بعض أهل العلم يقولون بأن أروح ساعة من ساعات اليوم جميعا هي ما كانت قبل الفجر، يعني قبل الفجر بيكون ساعة فيها راحة بيشعر فيها الإنسان في الصيف أو الشتاء براحة أعظم من باقي الأيام. فالشيطان يحيل بين العبد وبين الاستيقاظ في هذا الوقت وفي هذا الزمن بالذات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة، ليس عقدة واحدة تحيل بينه وبين الاستيقاظ، بل يضرب عليه عقد من الأسباب التي تؤدي إلى ثقل في النوم وعمق في النوم، وهي 3 وليست واحدة. عليك ليل طويل فارقد، كأنه يقول له أن الليل ما زال طويلا ويشعر بالراحة في هذا الوقت بالذات. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. وهذه من السنن المهجورة أن العبد إن تعرى من الليل، بمعنى استيقظ انتبه، يعني ما في إنسان مثلا بينام طول الليل، لابد أنه يتعرى من الليل، يحاول أنه يعني يكشف ويقوم قليل ثم ينام، يقوم ثم ينام. فمن السنن المهجورة الذكر. ولذلك الرجل الذي ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغه أنه من أهل الجنة، فنام معه فما وجد منه من كثير عمل، إلا أنه كان إن تعرى من الليل ذكر الله. إذا قام تقلب على الجنب الإنسان في أي حركة بيجي له استيقاظ خفيف، يعني لا يستطيع بها أن يقوم، بل سرعان ما ينام مرة أخرى. فهذه اللحظات وهذه الغفوات من الليل من السنن فيها الذكر، كان إذا تعرى من الليل ذكر الله عز وجل. فإذا استيقظ وذكر الله، لكن لو استيقظ وما ذكر الله بقيت 3 عقد وسينام النوم الطويل. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، أي العقدة الأولى. فإن توضأ انحلت عقدة، أي إذا قام توضأ وأزال عن نفسه هذا الوخم انحلت الثانية. فإن صلى انحلت العقدة الثالثة وذهب عنه آثار النوم، ما عاد بقي للنوم أثر في نفسه، بل يصبح نشيطا طيب النفس. فيصبح أن يأتي إلى صلاة الصبح نشيطا، يأتي إلى صلاة الصبح إيه؟ نشيطا طيب النفس. أما الذي ما قام من الليل وبقيت فيه العقد يأتي صلاة الصبح وهو إيش؟ كسلان. وذلك بترى الناس في صلاة الصبح غالبهم يعني يسد فمه من شدة ما يغالبه الشيطان من النوم. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ما استيقظ إلا عند الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وذلك الشيطان له حيل عظيمة جدا، لأن أعظم ساعات قبول الدعاء وأعظم ساعات الرحمات هي ما كان قبل الفجر، هذه اللحظات إلى ما بعد الفجر. فلذلك بيأتي الشيطان ويحيل بين العبد وبين هذه الأبواب من الخير. قال: فأصبح نشيطا طيب النفس، أي يأتي الصلاة لصلاة الصبح وهو نشيط ونفسه طيبة. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يأتي الصلاة وكسل كسلان، لا يستطيع أن يتابع الإمام ولا يستطيع أن يستمر في الصلاة، بل يدافع النوم دفعا. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل، من هو إسماعيل؟ إسماعيل بن علي بن إبراهيم. قال حدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة. قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، أي الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر. يثلغ رأسه بمعنى رجل قائم على رأسه ما هو حجر، فيلقيه فيدهده ويهشم به رأسه، ثم يعود كما كان، أي الرأس كما كان، ويلتقم الحجر ويهشم مرة أخرى. ففسر هذا بأنه يأخذ القرآن فيرفض، بمعنى يرفض لا يعمل به، ده قول، وبمعنى لا يقوم به، وبمعنى لا يتابعه، فمجرد أنه تعلم القرآن يعني مجرد حفظا فقط أو إقراء فقط دون العمل بهذا القرآن. وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، وأيضا يعني بهذه الصلاة غالبا صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. طبعا هذه الأبواب كلها جميعا جاءت تحت إيه؟ تحت قيام الليل، فهذه لا تتعلق بالفرائض، إنما التعلق أساسا بقيام الليل. وطبعا البخاري من فقه رحمه الله تعالى أنه يسوق هذه الأشياء، لأن هذه الأبواب إما أبواب خير للمكتوبة أو أبواب شر إليه. فالإنسان إذا كان نشيطا في النوافل والتطوع كان نشيطا في غيرها، وإذا تكاسل في التطوع تكاسل في غيرها. قال: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. برضو قيل البول هنا هل هو على الحقيقة أم لا، ومنهم من قال هو بول على الحقيقة، لأن الشيطان يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط، لكن ليس يعني لا نشعر به ولا نحس به، إنما نحس بالأثر، الأثر الذي هو يصاب به الإنسان من هذا. وقيل هذا البول على سبيل السخرية والاستهزاء، لأنه ما قام من الليل. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام قال حدثنا منصور وهو منصور ابن المعتمر عن أبي وائل وهو طيب. من هو أثبت في أبي وائل، الأعمش أم منصور؟ اختلف العلماء، منهم من قال منصور أثبت، ومنهم من قال الأعمش ألزم، منهم من قال منصور أثبت والأعمش ألزم، أي طول الملازمة، وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة، إلا أن الأعمش يدلس، إلا أن الأعمش يدلس، ولكن سلكوا تدليس الأعمش عن أبي وائل. لماذا؟ لطول الملازمة، إنه كان ملازما له. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة يعني صلاة الليل، فقال بال الشيطان في أذنه، وهو نائم بال في أذنه، فأثقل عليه النوم. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الدعاء والصلاة من آخر الليل، وهو وقت السحر، فالسحر من السحرة، وهو آخر الشيء. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والهجوع هو النوم الخفيف، النوم الخفيف، يعني ينام ولكنه نوما خفيفا ليس ثقيلا، أي كانوا ما ينامون إلا قليل. هناك فرق بين الإغفاق وبين الهجوع وبين النوم. الإغفاق هو أنه يعني ينام نوم القلق المضطرب، والهجوع ينام ولكن نوما خفيفا، وأيضا النوم هو الذي يدخل فيه يعني النوم الشديد الذي هو النوم المعروف المعهود. ولكن العلماء يقولون بأن النوم درجات، والنوم فيه أسرار عظيمة جدا. فالنوم درجات، يا بعض الناس نومه خفيف جدا وربما يشعر بما حوله، وبعض الناس نومه ثقيل جدا لدرجة أنه ممكن يسحب ويوضع في الماء وما زال نائما. فهذا النوم طبعا يعني لله في خلقه أسرار وشهون. النوم له علاقة بالأكل، النوم له علاقة بالأكل جدا، فكلما أضخمت المعدة كلما أثر البخار على العقل وأثقل رأس النوم. ولذلك استحب للإنسان يعني أن يخفف من الطعام، كلما خفف من الطعام كلما زكت نفسه. وذلك العلماء قالوا أيضا بأن قلة الطعام جدا تؤثر أيضا على النوم، أنه لا ينام إطلاقا، يعني الإنسان الجائع الجوع الشديد لا ينام، والطعام الثقيل جدا ينام نوما ثقيلا جدا. فلذلك الإنسان لابد أن يجعل توازن بين الطعام، وذلك أزكى النفوس هي ما قل طعامها وقل نومها، وأصعب النفوس ما كثر طعامها وكثر نومها. وذلك العلماء يعني بيضبطوا أسلم ساعات النوم. طبعا كما قلنا في علاقة ما بين الطعام وبين النوم، يعني الإنسان لو حاول يضبط النوم بمفرده لا يستطيع. وذلك بنلاحظ يا إخواننا وقت الإفطار في رمضان ده شيء ملاحظ جدا. طبعا غالبا كثير من الناس حينما يؤذن المغرب الكل بيقبل على الطعام وبشراهة، بعدها مباشرة بشر بثقل وينام، حتى لو كان طول النهار مستيقظ بيأتيه نوم شديد جدا. لذلك يستحب الإنسان يقلب، وإذا كان من هذه السلف تمرات أو حثيات من ماء ثم يصلي. فلابد إن أراد العبد أن يضبط نومه لابد أن يضبط طعامه، كان من هذه الأول ثلث للطعام وثلث للشراب، ومكان أيضا ثلث للنفس حتى يستطيع هضم هذا الطعام مع الماء. فبالنسبة للنوم يعني قالوا بأن أضبط ساعات النوم أن تكون 4 ساعات في اليوم، هذا هو الأضبط وهذا هو طريق السالك إلى الآخر. والبعض بيزيد يعني بعض الوقت في النهار كنصف ساعة في النهار، لكن أزيد من هذا يعني فيه ضرر على الإنسان، وأقل من هذا فيه ضرر على الإنسان. يعني الإنسان لو زاد عن 4 ساعات ونصف في 24 ساعة في ضرر عظيم جدا، لأن طبعا الوقت إذا ضيع في النوم يعني يأثم الإنسان. ودعك من قول القائل نوم الظالم عبادة، ليس بعبادة، بل الإنسان طبعا يكتب له حال نوم ما كان يعمل في يقظته إن كان ظالما أو كان إيه محسنا. لكن لأن الزمان هو أشرف ما يملكه الإنسان فلا يضيعه في النوم، لابد أن يغالب نفسه. والنوم يا أخوان دربة، النوم الإنسان يتدرب على هذا. وذلك تلاحظون لو إنسان تعود على النوم في ساعة معينة من النهار أو الليل، لو نام قبلها 10 ساعات وجاء في نفس الوقت الذي ينام فيه يشعر أنه عنده ثقل في النوم، ولو جاء في الوقت الذي لا ينام فيه وحاول أن ينام لا يستطيع لأنه تعود. فالإنسان لو بدأ يعود نفسه، يعني بعض أهل الفضل ممن كان يكثر النوم جدا، يكثر النوم، بعض الناس بيبقى عنده ثقل في النوم، كمثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينام كثيرا، حتى أنه رأى رؤيا أفزعته، الرؤيا المشهورة أنه رأى النار ورأها مطوية كطي البئر، ورأى لها قرنان ورأى قوما يعذبون في النار، فعندها فزع وقصها على أختي حفصة ثم قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فأولها. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الأخ اللي بينام دائما لما بيجيب سيرة النوم بيجر نوم. وذلك يقولون يا أخوانا بأن التثاؤب قرين النوم، يعني قالوا بأن العطاس نشاط، الإنسان اللي بيعطس هذا تجد إيه بينظف وينقي المخ وينشط، وإن كان هذا العطاس بيسبب ألم عظيم جدا للبدن. أما التثاؤب فهو علامة على النوم أيضا، وذلك يعني سر التثاؤب هذا مش معروف. وقالوا بأن التثاؤب لو أنك رأيت شخصا يتثاءب لابد أن تتثاءب مثله، بل قال بعض أهل العلم لو قرأت عن التثاؤب في الكتب تجد نفسك إيه برضو بتتثاءب. والتثاؤب هي عملية شلل في عضلات الوجه، الإنسان بيقول شلل كل الوجه يمطط. وأسوأ ما يكون العبد حال التثاؤب، لما تخيل كده واحد منظره كده وبدأ بقى الوجه ينفرد ويشتد والفم يعوج،
دي منظر بشع، ولذلك كان الإنسان يجب على أن يكتم التثاؤب على قدر ما يستطيع، ويحاول أن يكتب، فإن كان في أوله استطاع وإن تركه بقى الوقت بقى الوجه تشنج خلاص يصعب، لابد أن يدعه حتى إيه يكظم فمه حتى لا يرى أثر فتح الفم، ولكن لا يستطيع دفعه إلا بعد انتهاء مرحلة الإيه العضلات ومرار التثاؤب على الوجه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى هذه الرؤية، قال مولاه نافع: فما نام بعد من الليل إلا قليلا. درب نفسه، ولذلك دي تدريب. مثلا واحد بيقول لي مثلا كما بنقرأ في الكتب يقول لك ينام 8 ساعات، هذا جنون، جنون. الواحد ينام 8 ساعات دي مصيبة. يعني 8 ساعات معناها كم في اليوم؟ ثلث اليوم. أن ثلث اليوم يضيع في النوم. وبرضو بقى موضوع الأكل، ممكن الواحد يقعد على الأكل كتير، يعني في ناس بتقعد ساعة على الأكل مثلا. يعني الأكل هذا كما كان يقول داود، يعني قالت مولاته الأمة التي عنده: يا مولاي ما لك لا تأكل يعني الخبز؟ بيقول لي اعملي لي فتيت. الفتيت ده عبارة عن برضو نوع إما خبز ويفت في اللبن أو في الماء حسب الحالة، في بعض الناس يعملوه في اللبن وهذا جيد، وإن وضع في العسل هذا أجود، يسمى الفلوذج. يبقى الفلوذج اللي هو إيه؟ فتيت بالعسل أو فتيت باللبن أو بالماء. فقال ما بين سف الفتيت هذا وأكل الخبز قدر 50 آية. إن المضغ هذا برضو أيضا من العمليات التي تضيع الزمان. تلاقي بقى طبعا الأكل بقى ما شاء الله سفرة طعام ورا طعام ورا طعام، وإذا كان من هذه السلف لا يجمعون على مائدة واحدة إدامان، يعني أكثر من طعام، لأن العمر أسلم من هذا. وذلك بنرى الآن العيلة اللي انتشرت، وأنت لما بتجيب عندك طحونة والطحونة دي تحط فيها ذرة على قمح على شعير على طحنة ليل نهار، والبعض ربما لا يسكت، يعني طول النهار عاوز مستمر أكل، فلذلك المعدة طبعا لابد أنها تتأثر، وتأثر المعدة يضر بحال الإيه الإنسان. فبين النوم وبين الطعام رباط، فالإنسان إذا ضبط طعامه حاول يكون في وترات متباعدة وخفيف يقلل، هذا يكون أسلم. وذلك ما عرف الكرش إلا عند المصريين، ده غالبا يعني. يعني لو رحت في أي بلد في العالم خليط في موسم الحج مثلا، لما تلاقي واحد بطنه قدامه كده تعرف ده منين، ده غالبا هتلاقي من مصر. ليه؟ لأن طبعا المصريين يحبون الطعام جدا، يقدحوا. يعني تلاقي المرأة المصرية لك واحد يقول لك عاوز أتزوج مصرية، لماذا؟ لأن المصرية تجيد الطهي. نعم عمرها يضيع في الطعام، تبدأ من الفجر يا ولد تحضر، تطلع الفجر اللحمة والفراخ وتبدأ بقى تحطها في المية عشان تفك، وبعدين يبدأ بقى الاستعداد طول النهار للطعام وغسل الأواني، وضاع الزمان وضاع العمر في البطن. وإذا كان يكره البطنة، البطنة اللي هو إيه الاهتمام بالبطن، ويفضل يكبر فيها ويسمينها، كتلاقي ماشي قدامه كده إيه بطنه لا تفرق بين الحامل أو بين الزوج والزوجة، كلاهما بطن قدام، تلاقي ربما بطن الرجل أطول من بطن المرأة، سبب كثرة الطعام. فلذلك الإنسان يحاول إن هو يضبط ساعات النوم مع ساعات الايه الطعام، ساعات النوم مع ساعات الطعام. كلما قل نومك كلما زكت نفسك. ولكن كما قلنا اقل من 4 ساعات في مشكله. يعني سمعت ان في بعض الناس ممكن ينام في اليوم ساعتين وحياته طبيعيه جدا، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوازن حسن، لان قله النوم ايضا قد تؤدي الى يعني مناخوليا، والمناخوليا دي عباره عن خلل في العقل، تهيؤات وخرافات. وذلك كثير من الذين يجهدون انفسهم اجهادا عظيما جدا في تقليل ساعات النوم لدرجة كما قلنا أقل ساعتين أو أقل، هذا قد يكون عنده يتراءى أشياء. ولذلك بعض الذين في الديانات اللي هي المنحرفة هذه بيجدوا أنفسهم في النوم حتى ممكن ينام ساعتين أو ساعة أو نصف ساعة، حتى أنه ربما يرى أشياء بسبب الخلل الذي يقع في عقله والعياذ بالله. فكانوا قليلا من الليل ما يهودك، أفضل القيام قيام داود، إنك تنام شوية وتقوم شوية وتنام تضبط، يعني الأربع ساعات دول لما تضبطهم تستريح. وقليل من النوم للبدن يكفي. يعني جربوا كده مرة، الإنسان لو نام في ساعة القيلولة، ساعة القيلولة قبل الظهر اللي هو الغير موظف، أو أي ساعة من النهار، لو نام ربع ساعة فقط، يعني والله أنا أحيانا أتمدد على الفراش، أتمدد كده وأخذ سنة 5 دقائق أقوم نشيطا جدا جدا، وأحيانا بقى يكون لي مزاج للنوم أثقل النوم أقوم يعني عاوز أنام بعدها. فالنوم كما يقال بجر نوم، لكن الإنسان لو ضبط نفسه وحياته على تقليل ساعات النوم سيكون الوقت جيد. وغالبا يا إخوانا النوم بيأتي من الغفلة، النوم الكثير بيأتي من الغفلة، وقلة النوم عقاب من الله عز وجل. وذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل سائلا قال: ما هي أشد الأشياء الشيء الشديد جدا وأقوى شيء. قيل الجبال، قيل الجبال، قال فالحديد يفت الجبال، مش كده؟ يبقى الحديد أقوى من الإيه؟ من الجبل. طب ما هو الذي أقوى من الحديد؟ الأقوى من الحديد قال النار، فإن النار تسيل الحديد. ما هو الذي أقوى من النار؟ الماء، فإن الماء تطفئ النار. ما الذي هو أقوى من الماء؟ الريح. طيب الريح، ما هو الذي أقوى من الريح؟ قالوا الإنسان، الإنسان يكفأه يمينا ويسارا، ممكن تحرك الريح كده وتحرك كده تهوي. وما الذي أقوى من الإنسان؟ اللي هو إيه؟ النوم. الإنسان اللي يقهر النوم تلاقيه كده ما شاء الله ماشي، تلاقي واحد قوي بتاع نايم ونام بقى تديله ضرب وعمله نايم خلاص نايف. وما الذي هو أقوى من النوم؟ اللي هو إيه بقى؟ الأرق، الهم. لما الواحد يعني يصب عليه شيء من الهم كده، هموم، أي هم، مشغول بأي حاجة، لا راح منه لإيه؟ إنه فدل على أن الإنسان ضعيف جدا. وضعف هذا رغم أنه أقوى من إيه؟ شيء في هذا الكون، الإنسان سخر له ما في الكون جميعا له. فلذلك يعني الإنسان أضعف ما يكون حال النوم. فلو ضبط ساعات النوم ويضبطها ضبط جيد سيستمتع بحياة أي استمتاع. فقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر ما قبل صلاة الصبح، يعني هو هذا الوقت الذي فيه يسلخ النهار من الليل. فجمعوا بين قيام الليل وبين الدعاء، فقال وقت الدعاء أفضل وقت للدعاء، وهو هذا الوقت الذي يكون قبل صلاة الإيه؟ الصبح، أفضل وقت لقبول الدعاء، وهو في آخر لحظات النزول الإلهي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله. كيفية هذا النزول لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل نمررها بلا كيفية، نمررها بلا إيه؟ بلا كيفية، نثبت الصفة، نثبت الإيه؟ الصفة. وذلك مثلا كما ذكرنا في خطبة الجمعة بالأمس بأن العرب تقول بأن فلان تذكر النعمة باليد، تذكر النعمة باليد، يقول فلان له علي يد، يعني له علي إيه؟ نعمة. فهنا العلماء قالوا إثبات اليد أصل، لكن تركيب اللفظ فرع، بمعنى واسأل القرية، واسأل القرية دل على أن في إيه؟ في قرية، واضح؟ لكن يفهم من السياق أن نسأل أهل الإيه؟ أن نسأل أهل القرية. فإثبات الصفة أصل، أن لله يد وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، كيف النزول لا نعلم، واضح الصلة دي؟ دي مهمة جدا جدا. فإثبات الصفة لله عز وجل أصل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل البدع والضلالة خالفوا هذا اللي هو التأويل. ولذلك المؤولة، هو طبعا التأويل اسم حسن، لكن هم بينقسموا إلى فريقين، مجسم ومعطل، مجسم ومعطل. بمعنى مجسم أي مشبه، بيصور الصفة كصفة الآدم، والمعطل الذي يلغي الصفة تماما ويحرفها إلى أمرنا. وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنهم لا يسمون أهل تأويل، لأن التأويل اسم جميل، ولكن يسمون بأهل التحريف، لأنهم حرفوا النص عن ظاهره، قال عز وجل بلسان عربي مبين، فهم حرفوا المعنى. لأن حينما تقول العرب يد بمعنى اليد، تقول عين بمعنى العين، تقول قدم بمعنى القدم، وهكذا. فينزل ربنا أي نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، باقي الجزء الأخير اللي هو من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهي أفضل لحظات قبول الدعاء. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.